بسم الله والحمد لله والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. قوله تعالى إذا السماء انشقت، انشقت معناها تصدعت وتشققت. ولماذا تتصدع وتتشقق؟ قد أسلفنا الإجابة على هذا، أنها تتشقق كي تنزل منها الملائكة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام، أي عن الغمام، ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. فتتشقق السماء كي تنزل منها الملائكة. إذا السماء انشقت وأذنت، معنى أذنت سمعت، أذنت معناه استمعت. أما الدليل على أن المراد بها سمعت قوله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، أي يقولون هو سماع، يعني أننا فنشتمه، وإذا جئنا واعتذرنا إليه بأي عذر قبله فهو رجل سماع لكل ما يقال له. الشاهد أن قوله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، أي سماع. الشاهد الثاني من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، يعني ما استمع الله لشيء في استماعه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، فما أذن الله أي ما استمع الله. ومن لغة العرب: صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، فإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا. صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به فإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا، أي استمعوا. فدلت هذه الأدلة من الكتاب والسنة ولغة العرب على أن المراد بالإذن في قوله تعالى أذنت، أي استمعت. فما معنى استمعت؟ وهل السماء تفهم وتستمع؟ الإجابة نعم، أن السماء سمعت لأمر الله سبحانه وتعالى ولها فهم، لكن ما هي كيفيته يعلمه الله. الدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. فالسماوات والأرض والجبال أبين أن يحملن الأمانة، فدل ذلك على أن لهم فهم يعلمه الله، فمن ثم رفضوا قبول الأمانة، رفضوا حمل الأمانة، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ودليل آخر على أن للسماء أفهام يعلمها الله قوله سبحانه وتعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض. فدل ذلك على أن السماء لها بكاء، أي على أهل الصلاح الذين كانت ترفع لهم أعمال صالحة من أبواب السماء، إذا ماتوا انقطعت الأعمال الصالحة بكت عليهم السماء. أما أهل الفجور والعصيان فلا تبكي عليهم السماء، كما قال تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا إلا المنظرين. وكذلك الأرض في نفس المعنى يقول الله سبحانه وتعالى: وأذنت لربها، أي استمعت السماء لقول ربها ولأمر ربها، وحقت، أي حقق الله عليها الاستماع، حق عليها أن تستمع لله. آخر، أي قول آخر، أي وجدير بها أن تستمع لأمر الله سبحانه وتعالى. ومن العلماء من قال: أذنت لربها وحقت، أي سمعت لربها وأطاعت. وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت، وإذا الأرض مدت، أي بسطت وزيد في مساحتها وزيد في طولها. فبعد أن كان يعتريها الأمد والجبال، فيوم القيامة تزول الجبال وتفرض الأرض فلا يصبح فيها أمد، أي لا يصبح فيها عوج، كما قال تعالى: لا ترى فيها عوجا ولا أمدا. فتمد الأرض وتنفط الأرض فيزاد في مساحتها. وعلى رأي القائلين بأن الأرض كروية، فإن معنى مدها أي بسطها وفردها. قال سبحانه في الآية الأخرى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فهي أرض أخرى، أو هي نفس الأرض لكن يعتريها أشياء فتصبح كأنها أرض أخرى. القولان لأهل العلم، لكن الظاهر أنها أرض أخرى. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا الأرض مدت. فإذا مدت كما أطلقنا القول وفردت، فما بداخلها وما بثناياها يطلع ويخرج على وجهها كالشيء المنسمي، إذا فردته دخل ما بداخله ما بين الكسور والكسرات. فهكذا الأرض بداخلها أشياء أطبقت عليها الأرض، فإذا فردت الأرض خرج ما بداخلها من أشياء. ومن ثم قال تعالى: وألقت ما فيها وتخلت. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها، أي ما بداخلها، وما هو الذي بداخلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض، تقيء من قاء يقيء، تقيء الأرض أفلاذ كبدها، كأمثال الأسطوان من الذهب والفضة. فيأتي القاطع ويقول، أي وهو ينظر إلى الذهب والفضة الذي ألقته الأرض على وجهها: في هذا قطعت رحمي. ويأتي القاتل ويقول: في هذا قتلت. ويأتي السارق ويقول: في هذا قطعت يدي، أي في هذه الأشياء التي لا قيمة لها وأصبح لا وزن لها. أي أن القاتل يستحقر نفسه، كيف أنني قتلت أخي وقتلت المسلم من أجل هذا الذهب الذي ألقته الأرض ونفضته. هذا قول المعني أن قوله تعالى: وألقت ما فيها، أي ما بداخلها من كنوز ومن معادن ومن ذهب ومن فضة. وقول آخر: وألقت ما فيها وتخلت، أي ألقت ما فيها من الأموات الذين كانوا بداخلها، كما قال الله سبحانه: يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير، كما قال سبحانه: وإذا القبور بعثرت، أي أثيرت وتخرج ما بداخلها. فهذان القولان، القول الأول أن ألقت ما فيها أي ما بداخلها من كنوز على ما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. القول الثاني ألقت ما فيها أي من الأموات، كما قال سبحانه يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. وألقت ما فيها، فبعد أن كانت لهم كفاة أحياء يمشون عليها وأمواتا يكونون في بطنها، يوم القيامة تلفظ كل من في بطنها وتتخلى عن المسؤولية. ألقت ما فيها وتخلت، أي قائلة يا ربي هذه المسؤولية التي حملتني إياها، هؤلاء عبيدك الذين دفنوا في بطني ها هم بين يديك، هذه المعادن التي أودعتها في ها هي بين يديك، وتفرغ تماما وتتخلى عن كل مسؤولية قد حملتها هذه الأرض. وألقت ما فيها وتخلت، وهي الأخرى أذنت لربها وحقت، سمعت ما يملى عليها من الله سبحانه وتعالى، فسمعت ما تؤمر به من الله سبحانه وتعالى، وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان، الخطاب لعموم الإنسان المؤمن والكافر، إنك كادح إلى ربك كدحا، كادح أي عامل، وكدحا أي عملا. فالمعنى يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان المؤمن، يا أيها الإنسان الكافر، يا أيها الإنسان العاصي، لفظ عام، إنك كادح إلى ربك كدحا أي عامل إلى ربك عملا، فملاقيه أي فملاقي عملك يوم القيامة، إنك ساعى إلى ربك سعيا فملاقي سعيك فملاقيه. فإذا كان الأمر كذلك، وأن كل أعمالك التي تعملها الآن ستلقاها يوم القيامة، وقد توردت بذلك الآيات في كتاب الله والأحاديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا إلى غير ذلك من الآيات، وكما قال عز وجل ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذا كان الشخص لا بد أن يلقى عمله يوم القيامة، فالمؤمن يزدر به أن يحسن العمل الذي سيقابله يوم القيامة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، هل ملاقي كدحك أو ملاقي ربك؟ الأقرب في هذه الآية أنه ملاقي كدحه، وإن كان سيلاقي ربه أيضا، كما قال الله عز وجل وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ملاقوا ربكم، إنكم ملاقوا ربكم، الآيات أو الأحاديث تبعت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، في الآية فضل اليد اليمنى في الآخرة، وتلقي الكتب بها. وفي الدنيا كذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطي أحدكم إلا بيمينه ولا يأخذ إلا بيمينه. فقال عليه الصلاة والسلام لا يمثل أحدكم ذكره بيمينه وهو يبوس ولا يتمسحن بيمينه. فقال عليه الصلاة والسلام لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشربن بيمينه ولا يشربن لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها فاليد اليمنى مفضلة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الأيمنون الأيمنون فكل ما هو على اليمين له فضل. وشرب النبي صلى الله عليه وسلم ماء أو شربة ثم ناول فضله من عن يمينه. فكان يحب الترجل في تناوله التيمن في تناوله وترجله وطهوره. قال الله سبحانه وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه. المراد بالكتاب كتاب الأعمال الكتاب الذي أثبتت فيه أعمال العبد. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوطش الحساب عذب أو من حوسب عذب. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أوليس يقول الله سبحانه وتعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك العرض أي المراد بالحساب اليسير في هذه الآية العرض. عرض ماذا؟ ما المراد بالعرض في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي فسر به الحساب اليسير بالعرض؟ ما المراد بالعرض؟ من العلماء من قال عرض أعمال العبد على العبد نفسه، ومنهم من قال عرض العبد على الله. والصواب من القول وما أيده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المراد بالعرض عرض أعمال العبد بين يديه أمام ربه سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل يدني المؤمن يوم القيامة ويضع عليه كنف ويستره عن الناس ويقرره بذنوبه عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا فيقول نعم يا رب نعم يا رب حتى يظن العبد أنه هلك فيقول الله سبحانه وتعالى أنا كفرتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أنا كفرتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ومن العلماء من جنح إلى تفسير العرض بالعرض على النار والمرور عليها والورود. الله سبحانه أعلم. فالمراد بالحساب يسير هنا على ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم عرض أعمال العبد عليه بين يدي ربه سبحانه وتعالى. فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. إن قال قائل في هذه الآية أن كتاب بعض الناس يؤتى من وراء الظهر، وآيات أخرى فيها أن الكتاب يؤتى بالشمال، فكيف يجمع بين الآيات التي فيها أن الكتاب يؤتى بالشمال كما قال سبحانه: فأما من أوتي كتابه بشماله، وبين الآيات التي فيها أن الكتاب يؤتى من وراء الظهر كهذه الآية؟ أجاب عدد من العلماء بأنه لا يمتنع أن يؤتى العبد كتابه بشماله وراء ظهره، يعني يأخذه بيده اليسرى من الخلف، يأخذه بيده اليسرى من خلف ظهره. قال الله سبحانه وتعالى: وأما من أوتي كتابه، أي كتاب أعماله، وراء ظهره، أي بشماله، ويده الشمال موضوعة خلف ظهره ويتناوله على هذا الوجه، فسوف يدعو ثبورا، ثبورا أي هلاكا، أي يدعو على نفسه بالهلاك، كما قال تعالى: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وهذا من المواقف التي هي في غاية الحرج وغاية الرعب يوم القيامة. المواقف في القيامة كلها أهوال إلا على من خفف الله عنه. من أشد هذه الأهوال وقت تلقي الكتب وتطاير الصحف، ومن هذه الأهوال وقت عرض الأعمال على الموازين ووزن الأعمال في الموازين، ومن هذه الأهوال وقت المرور على الصراط، فدعوا المرسلين على جنبتي الصراط رب سلم سلم. هذه كلها مواقف يواجهها العبد يوم القيامة. يأتي وقت استلام الكتاب، الله أعلم هل يداوم الكتاب باليد اليمنى ويمد يمناه لتلقي كتابه، أو يتناوله باليد اليسرى من وراء الظهر؟ هل يمر على الصراط كالبرق، أو يمر يتعثر على الصراط أو يسقط؟ هل ترجح كفة حسناته أم تطيش؟ كلها أهوال، والمعافى من عافاه الله. قال الله سبحانه وتعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يدعو على نفسه بالهلاك. ولكن كما قال تعالى: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، أي هلاكا واحدا، وادعوا ثبورا كثيرة، أي لا تقولوا يا رب العلاك مرة، ولكن قولوها مرات. فسوف يدعو ثبورا، أي يقول وا ثبورا، ويصلى سعيرا، أي يدخل السعير مصليا بحرها. إنه كان في أهله مسرورا، أي كان في الدنيا مسرورا لا يخاف الآخرة ولا يرجو لها حسابا. إنه كان في أهله، أي في الدنيا، مسرورا. إنه ظن أن لن يحور، ويحور يرجع، والنعم يرجع حيا بعد موته. إنه ظن أن لن يحور، بلى، أي بلى لا يحورن، أي بلى لا يرجعن، إن ربه كان به بصيرا. فلا، أي فلا يظن هذا الظن، الظن السيء أنه لا بعد. ثلاث، أكد هذا النفي بقوله تعالى: أقسم بالشفق، أي أقسم على أن البعث آت بالشفق، وأقسم على بطلان ظنه أن لا بعث بالشفق. وما المراد بالشفق؟ الشفق شفقان، شفق أحمر وشفق أبيض. والشفق هو الحمرة التي تكون في اتجاه غروب الشمس مستعرضة في السماء، وهي التي بسقوطها يدخل وقت العشاء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وقت العشاء ما لم يغب الشفق. فالمراد بالشفق هنا الشفق الأحمر، أما الشفق الأبيض فقد يمتد بقاؤه إلى منتصف الليل أو إلى قريب الفجر. فالشفق المعول عليه في الحديث وقت المغرب ما لم يغب الشفق هو الإحمرار الذي يكون في اتجاه غروب الشمس. وإذا اختفى هذا الإحمرار دخل وقت صلاة العشاء، دخل وقت صلاة العشاء. فرب العزة يقسم بهذا الشفق، يقول سبحانه: أقسم بالشفق. وقوله سبحانه فلا نفي للظن الذي تقدم، ثم أكد هذا النفي بقوله تعالى: أقسم بالشفق. والليل وما وسق، وسق معناها جمع وحوى ولف وضم. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق، أي والليل وما جمع. جمع الليل ماذا؟ جمع الليل أشياء. فالليل فيه تنتشر الشياطين، وفيه تنزل الثريا، وفيه تخرج السباع والهوام من أماكنها، وتنتشر الحشرات، وينتشر أهل الشر والفساد يفطون على العباد، وتحاك المؤامرات في الليل. فلهذا استعيذ بالله منه في قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، إلى قولي: ومن شر غاسق إذا وقب، وهو الليل إذا دخل، وهو القمر أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله تعالى: والليل وما وسق، دل على أن الليل يجمع أشياء. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان جنح الليل أو أنسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ. وقال عليه الصلاة والسلام: فأوقوا القرب واذكروا اسم الله، وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، وخمروا الآلية واذكروا اسم الله، وأطفئوا المصابيح واذكروا اسم الله. ساعة فكر يطلب من شخص أن يكيل لك، فإذا بعت أنت الذي تكيل، إذا اشتريت يكال لك. هذه بعض تنظيمات البيوع. صاحب البيت يقول لك: عايزه كام؟ انت تقول له: هتبيع بكام؟ تحصل مشكله. فالفقهاء منهم من دور باب بباب: صاحب السلعه احق بالثوب، انا صاحب الحاجه صاحب الشيء، ويقول: انا حاسس بيها هبيعها كذا. واستدل لذلك بما اخرجه البخاري اسناده الى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عليه الصلاة والسلام: اشتري من بني النجار حائطا، في رواية مسلم: فإن للجن انتشار وخصها. فلا أقسم بالشفق، والليل وما وسط أي وما جمع وحوى، والقمر إذا اتسق أي اكتمل واستوى، فهذا أضوأ ما يكون، وهو الذي يسميه العامة ليلة الرابع عشر. سيكون القمر متسعا ومتسقا، فقوله والقمر إذا اتسق أي إذا اكتمل، فإن للقمر منازل كما قال سبحانه القمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فيتسق القمر في ليلة الرابع عشر والخامس عشر، والقمر إذا اتسق. من العلماء من قال إن هذا القسم مردود على ما سبق ونفي الظن ألا بعد، ومنهم من قال إنه قسم مبتدأ لما سيأتي، أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق على ماذا هذه الأيمان؟ على الآتي، ألا وهو لتركبن طبقا عن طبق. فالمعنى تقسم بالشفق وبالليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق، إنكم سوف تركبون طبقا عن طبق. وتباع في قوله تعالى لتركبن قراءتان، القراءة الأولى لتركبن بفتح الباء، والقراءة الثانية لتركبن بضمها، وعلى ذلك تأتي تأويلات أهل العلم. فعلى قول من قال بالفتح لتركبن قال الضمير يعود إلى محمد صلى الله عليه وسلم، أو الخطاب يعود إلى محمد صلى الله عليه وسلم. أما معنى طبقا عن طبق فإطباق العلماء على أن طبقا عن طبق الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق فيه قراءتان، القراءة الأولى لتركبن بالفتح والثانية لتركبن بالضم. وقول من قال لتركبن قال فريق من العلماء إن المخاطب في هذه الآية هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أما معنى قوله تعالى طبقا عن طبق فمعناه حالا بعد حال، فالمعنى لتركبن يا محمد حالا بعد حال، لتتغيرن بك الأمور حالا بعد حال. العلماء في هذه الحال بعد الحال جملة أقوال، القول الأول لتركبن يا محمد سماء بعد سماء، وهذا في المعراج تنتقل من سماء إلى سماء، واستدل لهذا القول بقوله تعالى ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، فسماء بعد سماء يعني طبقا عن طبق. القول الثاني لتركبن طبقا عن طبق يا محمد لتتغيرن أحوالك من حال إلى حال، فأنت في حال مستضعف وفي حال قوي، في حال فقير وفي حال غني، كما قال الله سبحانه وتعالى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، فتغيرت أحوالك يا محمد. والمعنى الثالث لتركبن طبقا عن طبق أي لتعلون منزلة بعد منزلة وشرفا بعد شرف وقربة إلى الله سبحانه وتعالى بعد قربة، هذا إذا كان المراد في قوله لتركبن محمد عليه الصلاة والسلام فهو قول تقلده كثير من المفسرين. القول الثاني أن المراد بقوله لتركبن أي السماء أي لتتغيرن أحوال السماء حالا بعد حال، يوما أو مرة تكون السماء كالمهل ومرة تنشق ومرة تنفطر السماء ومرة تصبح السماء وردة كالدهان، فتتغير أحوال السماء من حال إلى حال ومن لون إلى لون آخر. هذا على تأويل لتركبن أن الكلام فيه يعود على السماء تتغير أحوالها لما يعتريها من أمر ربها سبحانه وتعالى. القراءة الثانية لتركبن بضم الباء، والمراد بها الناس أو الإنسان، والمراد بالناس أو الإنسان، والمراد بالأحوال التي أو بالأطباق التي تركبها الناس طبقا عن طبق جملة أقوال. أحد هذه الأقوال أن طبقا عن طبق كما أسلفنا حالا بعد حال، ففي بطن أمك نطفة، ثم بعد أن تكون نطفة تكون علقة، ثم تكون بعد ذلك مضغة، ثم بعد المضغة تخرج من بطن أمك، ثم تكون قسما، ثم تقوى، ثم بعد القوة يحصل لك الضعف والشيب، كما قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فقوله تعالى طبقا عن طبق أي حالا بعد حال، من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى الطفل إلى الشباب إلى الشيخوخة إلى الموت. هذا قول في الطبق عن طبق. القول الثاني في تفسير الطبق عن طبق هو أيضا حال بعد حال، لكن المراد به تعتريك أيها الإنسان أحوال، فيعتريك الموت ثم بعد الموت البعث والمرور على الصراط والميزان وتلقي الكتاب والجنة أو النار، فكلها أحوال تعتري الإنسان وكلها أطباق تعتري الإنسان. القول الثالث أن لتركبن طبقا عن طبق أيها الإنسان، لك ستتغير أحوالك من صحة إلى ضعف ومن ضعف إلى مرض، أو من مرض إلى صحة ومن صحة إلى مرض، من غنى إلى فقر ومن فقر إلى غنى، من رفعة إلى دعة وذلة ومن دعة وذلة إلى رفعة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذه بعض الأقوال في تفسير قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق. والحاصل أن أحوال الإنسان لا تثبت على شيء واحد أبدا، لا تثبت على شيء واحد أبدا. إنك الآن في حياة تأتيك الموت لا محالة، وبعد الموت البعث. أنت الآن قوي غدا ستضعف ولا بد، أنت الآن غني قد تتقلب بك الأحوال، وهكذا. فالشاهد أن قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق أي لتتغيرن أحوالكم أو أحوالك يا محمد حالا بعد حال، أيا كان هذا الحال. لا، فالمعنى أن حال الإنسان لا يثبت على وضع واحد. فجدير بالإنسان إذا كان هذا شأنه أن يكون شاكرا في السراء صابرا على البلاء والضراء. لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون، وهذه أحوالهم. فما لهم لا يؤمنون استفهام، المراد منه التوبيخ، لهؤلاء المعرضين عن طريق الله سبحانه وتعالى. فما لهم لا يؤمنون؟ إذا كنت أيها الشاب لا بد أن تمر بك حالة تمرض فيها وتمرض فيها أيها الصحيح. فما لهم لا يؤمنون أي لا يصدقون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. سجد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية. قال أبو رافع: صليت خلف أبي هريرة صلاة العشاء فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها. فقلت له أي فقلت له في ذلك: قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فجهر بها فسجد فيها فلن أزال أسجد حتى ألقاه عليه الصلاة والسلام. فسجود التلاوة مستحب عند هذه الآية، سجود التلاوة مشروع عند هذه الآية. فالأحاديث التي صحت في سجود النبي صلى الله عليه وسلم سجود التلاوة في أربعة مواقع: سجد النبي التلاوة في النجم وفي العلق وفي الانشقار وفي صاد. قال سعيد بن جبير: سألت ابن عباس عن سجدة صاد فقرأ: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجد المحسنين. الآيات إلى قوله: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فأمر نبيكم عليه الصلاة والسلام أن يقتدي بهم، وممن أمر نبيكم أن يقتدي به؟ داود صلى الله عليه وسلم. فسجدا داود، أي داود سجد في قوله تعالى: وظن داود أننا فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فسجدها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما سوى هذه السجدات فيها آثار موقوفة وبعض دعاوى الإجماع، بعض دعاوى الإجماع. أما سجدة ألف لام ميم تنزيل فقد قال عنها أمير المؤمنين علي إنها من عزائم السجود، وكذلك القول في سجدة فصلت. أما سجدات الحج والنحل والرعد وغير ذلك من السجدات الأعراق فالوارد فيها آثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وسجود التلاوة لا يستلزم وضوءا على الصحيح، إن النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ آية النجم فسجد فيها سجد من معه من المسلمين والمشركين، ويبعد أن يكون كلهم على وضوء. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون. من العلماء قال: بل بمعنى لكن، كما في قوله تعالى: وارسلناه إلى مئة ألف. لا، بل بمعنى لكن عند بعض العلماء: بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يرون. يرون معناه يكتمون ويسرون من الوعاء. فبشرهم بعذاب أليم، فيه دليل على أن البشارة لا تكون في كل الأحوال بالخير، قد تقدم الكلام على ذلك. البشارة إذا أطلقت فهي بشارة بالخير إذا لم تكن مقيدة. أبشر في الأصل ما بشارة بالخير، لكن إذا قيدت قد تكون بالخير أو بالشر على حسب الوارد فيها. فقوله تعالى: تبشر عبادي الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه، بشرهم بالجنان لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة بالجنان أيضا، أو كما قال الرسول هي الرؤيا الصالحة يراها العبد المؤمن أو ترى له. لكن قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم قيد بالبشارة بالعذاب الأليم فهو كذلك. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم وحيثما مررت بقدر مشرك فبشره بالنار. قال الله سبحانه فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا بمعنى لكن، لهم أجر غير ممنون أي غير مقطوع والله أعلم. فتلا في التفسير تفسير هذه الصورة شيئان، الشيء الأول قوله تعالى إذا السماء انشقت أين جوابه؟ أن إذا السماء انشقت إيه ماذا سيحدث؟ من العلماء من قال إن جوابه هو قوله إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فالنعمة يا عبد الله إنك ستلاقي كدحا إلى السماء انشقت. والوجه الثاني أن الجواب محذوف، إلى السماء انشقت هنالك تعلم كل نفس ما قدمت وما أخرت. ذلك فاتنا في تفسيرها قوله تعالى في شأن المؤمن وينقلب إلى أهله مسرورا. من المراد بالأهل الذين ينقلب إليهم أي يرجع إليهم المؤمن يوم القيامة مسرورا؟ من أهل العلم من قال إن المراد بالأهل هنا الحور العين الذين أو اللواتي أعدهن الله سبحانه وتعالى للمؤمن، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الخيمة الدرة المجوفة طولها في السماء 60 ميلا للمؤمن فيها أهلون لا يراهم الآخرون. فمن العلماء من قال إن قوله تعالى وينقلب إلى أهله أي من حور العين اللواتي أعدهن الله سبحانه وتعالى للمؤمن. والقول الثاني أن قوله ينقلب إلى أهله مسرورا أي إلى ذويه من أهل الصلاح الذين سبقوه في الجنان. فأنتم تعرفون أن دخول الجنة على مراحل، فهناك قوم يسبقون إلى الجنان وقوم يتأخرون، كما قال الله النبي صلى الله عليه وسلم إن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم 500 عام، وكما قال سبحانه والسابقون السابقون أولئك المقربون، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب بالريم في السماء إضاءة. فدل ذلك على أن دخول الجنان مرحلي. فقوله ينقلب إلى أهله أي إلى أهله الذين سبقوه من أهل الصلاح إلى الجنان، وينقلب أيضا إلى ذويه وكما أسلفنا وإلى الحور العين، وينقلب إلى أهله مسرورا. وفقنا الله إياكم من أحب ورداء. السلام عليكم ورحمة الله. نعم لا يثبت بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، هل المهدي حقيقة أم خيال؟ المهدي يا إخوان توسع فيه المتوسعون ونساه ايضا اخرون، والتوسل فيه ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوارد فيه كل الوارد فيه احاديث محصوره محدوده جدا، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يخرج رجل اسمه يوافق اسمي واسم ابيه يوافق اسم ابي، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملأ ظلما وجورا. هذا الحديث ليس فيه ذكر اسم المهدي. والحديث الثاني صحيح مسلم كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم؟ كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم؟ في الحديث أن عيسى عليه الصلاة والسلام أو أن هذا إمامنا يأتي يقدم عيسى عليه الصلاة والسلام للصلاة في الناس فيقول عيسى: لا، بعضكم على بعض أئمة، تكرمة الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة. فحديث ثالث نفس المعنى سير مختصر: هذا الذي يحضرني في شأن المهدي. زاد الناس جملة أحاديث أخر في غاية الكثرة في شأن المهدي ولا تقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخرون نقل المهدي كلية متبعين الظن وتاريخ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالصواب التوفق فيه والوقوف مع الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا جاءت أوصاف في شأن المهدي إنه أقنى الأنف وأجلى الجبهة، عن جبهته جلية وأنفه قنية، لكن هذا الحديث لا يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أكثر الأوصاف التي وردت فيه لا تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث آخر: إذا رأيتم الرايات السود مقبلة من قبل خراسان فاعلموا أن فيها خليفة الله المهدي. الحديث من ناحية الإسناد إسناده ثابت، لكن بعض أهل العلم يرى أن فيه بعض العلل، لكن من ناحية الإسناد إسناده ثابت. هذا الحاصل في شأن المهدي. نفى بعض الدكاترة في الجامعات وفي الحقيقة أن دكاترة الجامعات مشاربهم في أكثر أحوالها من المعتدلة، في أكثر أحوالهم يشربون من شراب المعتدلة الفكري والعقلي، ويتركون في أكثر أحوالهم وأحيانهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شخص يذهب لأداء العمرة إن شاء الله ولكنه سيبيت ليلة أو ليلتين لجدة، فهل إحرامه يكون من جدة أو من رابغ؟ إحرامه يكون من رابغ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة. إذا خرجت تريد الحج والعمرة فأحرم من الميقات الذي تمر به. أما إذا كنت خارج لشغل والعمرة والحج عرضا في رحلتك فخلاص، إذا نويت العمرة من أي مكان أحرم، لكن لو خارج بقصد العمرة أحرم من الميقات، ولا بأس أن تبيت ليلة أو ليلتين بجدة في ملابس إحرامك، ما فيش أي مشكلة. أقوم بتحفيظ بعض الأولاد القرآن الكريم في بيتي، أولا هل يجوز أن آخذ على ذلك أجرا؟ نعم يجوز أن تأخذ على ذلك أجرا، وهو رأي الجمهور لحديث: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. والأحاديث التي تقاومه إما ضعيفة، كحديث: علمت رجلا القرآن فهد لي قوسا، فالراجح أنه ضعيف، أو حديث: إما ضعيف وإما موجهة، هل لي أن أستأثر بهذا الأجر من دون أن أعطيه لزوجي أم أنه من حق زوجي؟ إذا كانت السيدة امرأة فالأجر لها، إلا إذا منعها الزوج من التدريس إلا بشرط، فله ولها الشرط الذي اتفق عليه. هل المرأة بعد موت زوجها عليه، هل للمرأة أن تغسل زوجها؟ هل للمرأة أن تصلي على زوجها بعد موته وتغسله؟ نعم، لها أن تصلي عليه بعد موته وأن تغسله. أما الصلاة عليه فلأن سعد بن أبي وقاص لما مات أرادت أم المؤمنين عائشة أن يصلى عليه في المسجد حتى تصلي عليه من غرفتها، فكأن الناس أنكروا ذلك، فقالت: سبحان الله، ما أسرع ما نسي الناس، وهل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد؟ هل هذا واضح؟ أما تغسيل زوجها فلقول أم المؤمنين عائشة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساءه. علي أيام رمضان الماضي والآن حامل، وأجد مشقة في تحمل الجرح، هل لي أن أرجئها إلى ما بعد الولادة؟ نعم، لك أن ترجئي صيام الأيام إلى ما بعد الولادة. نعم. والصحيح أنه ليس عليك كفارة أيضا. طيب، هل يمين الصف الأول في الصلاة أفضل من يسار الصف الأول؟ بالنسبة لصفوف الصلاة فورد حديث يفضل اليمين على اليسار، وهو حديث إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، لكن بهذا اللفظ معلول، وصحح العلماء هذا اللفظ له: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، ولفظ ميامن الصفوف ضعيف. فعلى ذلك يستوي الأمر في شأن الصلاة، لكن إذا كان الشخص فردا واحدا فالرسول أمر ابن عباس من على يمين على يسار فجعله عن يمينه، لكن إذا كان اثنان فالأمر واسع أو ثلاثة. هل يفضل؟ طيب، هل يصف الولد مع أمه بجانبها وأبوه إماما؟ لا، الولد يتقدم عن يمين أبيه والأم تتأخر. حديث أنس صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه والعجوز خلفنا. هل أمر الرجل يكون حموا؟ من ناحية الاسم والتعريف اللغوي الأحماء هم أقارب الزوج، لكن ليس هو الحمل المراد في حديث أرأيت الحم، فإن الحم في حديث رأيت الحم هو أخ الزوج أو قريب الزوج الذي هو ليس محرما لزوجة الابن. من حج أو أراد أن يحج مع معارضة أبيه، ينظر إلى سبب معارضة أبيه. كان أبوه يعارضه على أصل الحج، يقول لا تحج أصلا فلا يطاع الأب. إذا قال له الوالد: أنا ما منعكش من الحج، لكن هذا العام صحتي لا تسمح أن أترك وحدي، مثلا أخشى على نفسي الموت أو أي سبب، فحينئذ يطاع الوالد إذا أرجاه عاما إلى العام المقبل لعلة، والله أعلم. ده طبعا مبني على الخلاف، هل الحج على الفور أو على التراخي، يعني بمجرد ما تستطيع الحج هل فورا تحج أو يجوز لك أن تؤخر وقت الحج شيئا ما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.